بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، جزاكم الله خير. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 28 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد، هذه الملحمة الإيمانية التي سطرت بأحرف من نور نصر وعز هذا الدين. فهذه الغزوة كما تعلمون كانت نصرا للإسلام، وهزيمة لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد إلا بسبب المخالفة التي وقع فيها الرماة عندما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتركوا جبل الرماة بعد أن تحقق النصر للمسلمين. وهنا سلب النصر من أيديهم بسبب المخالفة. لذلك نقول إن أحدا كانت نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالف هدي الإسلام، لأنهم إذا تحقق لهم النصر رغم المخالفة لكان هذا ضياع للمنهج. فالله تعالى علمنا من خلال غزوة أحد أن النصر باتباع كتاب الله وهدي رسول الله، وأن من خالف هلك وخسر وفتن. تكلمنا عن غزوة أحد وبينا أحداثها، وبينا الملاحم التي قام بها أصحاب نبينا، ووصل بنا الحديث إلى هذه المسألة الهامة التي هي بعنوان جمع الشهداء ودفنهم. جمع الشهداء ودفنهم. يقول المصنف رحمه الله: وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء، فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون الدم، والريح ريح المسك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة هامة، وهي أن من بذل من أجل الدين وقدم من أجل الإسلام فلن يضيع عمله ولن يضيع ثوابه. هذه الثلة المباركة من أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم الذين قدموا مهجهم من أجل دينهم وأرواحهم في سبيل عز الإسلام، ها هو نبينا عليه الصلاة والتسليم يشرف عليهم، ينظر إليهم ويقول: أنا شهيد على هؤلاء. الله أكبر، شهيد على هؤلاء أنهم نصروا دينهم واتبعوا نبيهم وقدموا أغلى ما يملكون وهي الروح في سبيل الله رب العالمين عن رضا نفس وطواعية. أنا شهيد على هؤلاء، فالنبي يشهد، لأن الله تعالى من تكريمه لهذا النبي الأمين أنه جعله شاهدا على الأمم وشاهدا على أمته صلوات ربي وتسليمات عليه. ففي الصحيح يأتي نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول له الرب جل جلاله وأعلم: يا نوح، هل بلغت الرسالة؟ يقول: نعم يا رب، بلغت الرسالة. يقول الله تعالى هو أعلم: يا قوم نوح، هل بلغكم نوح الرسالة؟ يقولون: ما بلغنا، وينكرون ويكذبون. فيقول الله تعالى وهو العليم: يا نوح، من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيأتي النبي فيشهد أن نوحا قد بلغ، وتأتي أمة النبي فتشهد أن نوحا قد بلغ. يا له من تكريم، هذا النبي الكريم يشهد على سائر الأمم، نعم، بل وتكريم لأمته، من تكريم الله لنبيه كرم أمة النبي، كرم أمة النبي فجعلها أيضا شاهدة. ولذلك في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. لما مرت جنازة أمام النبي عليه الصلاة والتسليم، الصحابة يقفون بجوار نبيه فأثنوا على صاحب الجنازة خيرا، كما يحدث أحيانا، مثلا فلان يموت فتمر الجنازة بين قوم: جنازة من هذه؟ فلان رحمه الله، كان رجلا صالحا، كان تقيا، كان عف اللسان، كان حريصا على الصلاة، كان جوادا كريما. هذه شهادة، الصحابة قالوا هكذا، أثنوا عليها خيرا. فقال النبي: وجبت. الله أكبر. بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، وهذا أيضا يحدث بيننا، فلان مثلا كان ظالما، كان جائرا، كان معاندا للحق، محاربا للإسلام، لما يجي يهلك بتقول إيه؟ استراحت منه البلاد والعباد، كان وكان وكان وكان، وهكذا. سبحان الله. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على الاستقامة في الدنيا، لأن الأمة تشهد، ومن يعرفونك يشهدون لك أو عليك، فلابد أن تستقيم على أمر الله رب العالمين. فلما أثنوا عليها شرا قال النبي: وجبت. فسألوا نبيهم عن سبب قوله وجبت في الحالتين، قال: أما الأولى أثنيتم علي خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهود أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. عشان كده نقول الصحابة شهودنا، ليه؟ نقلوا لنا وحي السماء، نقلوا لنا القرآن والسنة، وكانوا سببا في حفظها، لأن الحافظ لكتابه هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيد الله للحفظ أسبابا، الصحابة حملوا القرآن ونقلوه تواترا، الصحابة حملوا السنة ونقلوها عن نبيهم ونقلت إلينا تواترا، فده من حفظ الله للمنهج. لذلك نقول دائما أبدا الإنسان في ظل الواقع المرير اللي بنعيشه والهجمة على العقائد والثوابت والطعن في القرآن وفي السنة وما سيأتي ربما يكون أشد، نقول في ظل هذا نحن على يقين أن ديننا محفوظ، لكن لابد يكون لنا دور في حفظ هذا الدين ونصرة هذا الدين برد الشبهات والحرص على العلم والتمسك بالدين. يعني حقيقة عندما أتابع، كلكم تتابعون بل ربما بعضكم يتابع أكثر منا لأحوال المسلمين وأحوال البلاد، ويتم مثلا التلاعب بأحكام القرآن وأحكام السنة، طبعا هذا أمر يحزن، يحزن أهل الحق ويفرح أهل الباطل، إن من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتلاعبون بأحكام ديننا، فهذا يدخل السرور والفرح على أعداء الإسلام، بينما يدخل الهم والحزن على المسلمين. لكن ينبغي على المسلم الحق أن يترجم هذا الحزن اللي هو من أجل نصرة الدين، يترجمه بعمل أن يدافع عن إسلامه. طب أنا ما عندي الحجة، يبقى لازم أتعلم، أتعلم ديني صح عشان أنصر الإسلام، أتعلم وعلم أولادي، أتعلم وعلم زوجتي، وده نصرة للدين. لماذا؟ لأن بتحصيلك العلم الشرعي وتعليمك لمن معك تعصمهم من الزلل. كثير من العوام مثلا ينخدعون، يعني مثلا في برنامج تلفزيوني يسأل رجل ينسب للفقه في دولة الإسلام، في دولة من دول الإسلام، عما حدث في أرض تونس وترك أحكام القرآن والضرب بها عرض الحائط وإلغاء المواريث والاحتكام للدساتير الدنيوية في مساواة الرجل بالمرأة في الميراث. فيسأل هذا الذي يزعم أنه من أهل الفقه، يعني ما فعل بأرض تونس في إلغاء المواريث ومساواة الرجال بالنساء، يوم يتطاول ويتفيقه ويدلس على الناس ويزعم أنهم على صواب فقها، صواب فقها، وبعدين يتلاعب بالألفاظ يقول أصل المواريث حق وليست واجب، والحق يجوز التنازل عنه. طب يجوز التنازل عنه من مين أيها المدلس؟ من صاحب الحق أم يفرض عليه؟ نحن نسلم جدلا لقولك، خلاص الميراث حق ماشي كده، يقول لك مش مثله مثل الصلاة والصيام، أصل الصلاة فرض وواجب إنما الميراث إيه؟ حق. شفت الفزلكة بقى بلغة العصر وخديع والتدليس على الناس، نقول له طب هنسلم لك جدلا على فهمك السقيم هذا، الحق هذا من الذي له حق التنازل عنه وإسقاطه؟ مش صاحب الحق؟ يعني القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي كده. طيب الشيخ سيد مات ترك ولدين وبنتين، خلاص كده، وزوجة. مثلا الشيخ سيد ترك من المال 5000 يورو، احنا في ألمانيا نتكلم باليورو، عشان نقسم الميراث وفق شرع الله. القرآن قال ايه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص. وفي الزوجات القرآن بين ان الزوجة ميراثها من زوجها يدور بين حالتين، إما أن يكون لها الربع وإما أن يكون لها الثمن. الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، الثمن لما يكون للزوج فرع وارث. الآن الشيخ سيد اللي مات ده عنده فرع وارث ولا لا؟ عنده، يبقى نصيب الزوجة كام؟ ثمن. فنقول للجماعة اللي هيقسموا التركة وفق كتاب الله، يبقى الزوجة ليها كام؟ الثمن. ناخد الثمن من 5000، نقول لها تفضلي يا أم أحمد هذا ميراثك من زوجك، ماشي كده؟ طيب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هنعتبر الموجودين الآن 3، إن عنده ولدان وبنتان، البنتان بولد صح؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، نعتبرهم 3 ونقسم ما بقي من مال على 3. خلاص؟ هنقول مثلا لو عندنا 4000 مثلا، يبقى نصيب الولد كام لما نقسم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جماعة اللي بيحسبوا اسمهم على 3 أو خليهم كلهم 3، لاش ما تتعبوش في الحساب، 3000. يبقى كل عندنا 3 أسهم، كل سهم كام؟ 1000. كلام جميل قوي. يبقى الولد ده 1000، أحمد 1000، والولد حسام 1000. الألف يتقسم على سلمى وإسراء 500 500، صح؟ احنا ماشيين واحدة واحدة اهو، نضرب مثال. يبقى إذن نقول يا أحمد أنت ليك 1000 يورو من ميراث أبيك، يا حسام ليك 1000 يورو من ميراث أبيك، يا سلمى ليك 500، يا إسراء ليك 500. كل واحد عرف حقه. كلام جميل. بعد ما توزعت الحقوق الواد أحمد ربنا بسطه وكان تمام التمام، قال والله أنا مش محتاج للألف دي، أنا هديها لأختي، هدي لسلمى 500 وهدي لإسراء 500. له حق ولا لا؟ له الحق في ذلك، حق. أنا خدت حقي وهتنازل عنه برضاية، ماشي كده؟ ليه أجر، أنا مأجور كمان. الواد حسام شاف أخوه كمان، أخاه كده عمل الخير وهو كمان عايز يعمل خير برضا نفسه وطيب نفس، قال وأنا كذلك الألف بتاعتي هتنازل عنها لأختي، يا سلمى دي انت 500 ويا بنتي يا اسراء انت كمان 500. له اجر ولا لا؟ له اجر. لكن هل يجوز ان يصدر قانون يلزمه ان يتنازل عن الحق ده؟ بس وصلت دي؟ فانظر كيف يدلسون على الناس، يقول لك اصله حق وفي مش عارف اجتماع شعبي على التنازل عنه. في الاجتماع الشعبي ده اهو اهو الجماعه توانسه، هم بيقول لك انا مش متنازل عن حقي، كيف يفرض علي ان اتنازل عن حقي؟ لا يفرض، انما التنازل عن الحق ياتي ايه؟ بطواعيه نفس، بحب فعل الخير. فاذا هم يستغلون بساطه الناس، وان الكثيرين لا يقرؤون ولا يحرصون على تحصيل العلم ويتلعبون بنصوص القرآن والسنة. نقول لهؤلاء أنتم خاسرون. فالنبي يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3 مرات كما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح. شرح المتنطعون، من هم المتنطعون دول؟ هم الذين يتجاوزون الحد في القول أو الفعل. يتجاوزون إيش؟ الحد في القول أو الفعل، يعتدون على حدود الله ويتكبرون على الحق، فهذا من التنطع. فإذا الحزن اللي بيجده المسلم في ظل هذه الظروف لابد أن يترجم إلى واقع حياة عمل، إنك تحرص على تعلم الدين، تحرص على تعليم الدين، تحرص على إقامة الحق في نفسك، تحرص على إقامة الحق في نفسك، هذا هو الدين. وأجرك لا ولن يضيع أبدا، فمن قدم للدين شيئا يعطى أضعاف أضعاف ما قدم، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن تلاعب بالدين فمصيره إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الدين محفوظا بأمر الله رب العالمين. عشان كده بقول لك ما تخافش على دينك، الدين محفوظ والأحكام محفوظة، بس لازم يكون لك انت دور في نصرة الدين، دور في نصرة الحق، دور في خدمة الحق وهكذا. فهذه الأمة كرمها الله وجعل لها الشهادة، وهتأتي شاهدا يوم القيامة على كل من تلاعب بدينك وأسقط أحكام ربك وفرض عليك ما لم يفرضه الله عز وجل. طب هل هنا واجب الناس السمع والطاعة؟ الإجابة لا، أبدا، لا سمع ولا طاعة في المعصية، لأن النبي حدد السمع والطاعة فقال إنما الطاعة في المعروف فقط، إنما في مخالفة الدين وفي معصية رب العالمين وفي هدم الثوابت فلا سمع ولا طاعة، نبغض الظلم وأهله ولا نفعل معصية ولا ننفذ أمرا بمخالفة أبدا، هذا ديننا، وفي نفس الوقت نحفظ بلادنا من الفوضى، وهذا هو الاعتدال وهذه الوسطية التي جاء بها الإسلام. فالنبي يقف الآن يشهد، إذن النبي يشهد على سائر الأمم بل ويشهد على هذه الأمة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. ابن مسعود تعجب وقال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نتعلم دي يا إخوة، كثيرا ما آتي عند هذا الحديث وأخاطب نفسي قبل المستمع، أقول نريد أن نطبق هذه، أن نأتي للعبادة بحب، سواء كانت صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر أو صيام أو أداء زكاة أو صدقة أو علاقتك بالناس من أخوة إيمانية وصلة أرحام وحسن جوار، افعل بحب حتى تؤجر، إضافة للعبادة حب العبادة، يعني العبادة لها أجر وحبك للعبادة له أجر، فكثر الأجور. فالنبي قال أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء فوصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فقال لي النبي حسبك، أي يكفي هذا؟ يقول فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم، أي يبكي. الشراح لما وقفوا مع الحديث وجاءوا عند بكاء النبي وبحثوا في سبب بكاء النبي قالوا أولا بكاء عندما علم منزلته عند ربه، أن ربنا يجعله إيش؟ شهيدا على الأمة. ثانيا بكاء شفقة ورحمة على هذه الأمة. لماذا؟ لأن النبي علم أنه سيكون شهيدا عليهم، ولا شك أن في الأمة أهل تقصير وأهل مخالفة وأهل معصية، فشفقة من النبي ورحمة من النبي على هذه الأمة بكى رحمة وشفقة، لأنه سيشهد. إن أخطر حاجة يا إخوة أن المحب يجد في من يحب مخالفة صعبة جدا، ولذلك آدم لما خالف مخالفة واحدة أهبط للأرض، لأن الله يحب ويغار على من يحب، ما بالك بقى كمان حب النبي للأمة دي. ده بنص القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف عزيز عليه ما عنتم، العنت يعني المشق، يعني الحاجة اللي تضركم أو تتعبكم أو تشق عليكم تشق على النبي، عشان كده بكى. كيف يشهد على أمة يحبها وفيها المقصر؟ ولذلك في الحديث الجماعة اللي يأتون إلى حوض النبي ليشربوا من حوض النبي ويطردون عن حوض النبي، النبي يأتي مسرعا يقول لك إنهم من أمتي، شوف الرحمة والشفقة، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن بدل بعدي، سحقا وبعدا لمن بدل بعدي. مشكلة خطيرة جدا، لذا بكى رحمة على هذه الأمة. فالنبي يا أخو سيشهد علينا، فلا بد أن نستقم على أمر الله عز وجل. يعني كيف أنا آتي آخر يوم القيامة وأنا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسله الله لي رحمة؟ صعبة، صح صعبة قوي إنك تأتي وتطرد وتبعد. فلذلك نقول انظر إلى شهادة نبي على شهداء أحد وتعلم الدرس. كثيرا ما أقول هل لو بعث رسولنا الأمين الآن فينا، بعثه الله فينا الآن، من منا على استعداد أن يصحب رسول الله معه إلى بيته ليرى سنته في بيته ويرى طريقته ويرى منهجه، يرى أهله وولده هل هم على السنة ولا لا، هل على المنهج ولا لا؟ هل يخدمون دينهم ولا لا؟ يشوف اللي في بيوتنا ايه، شوف ادوات الاتصالات اللي في بيوتنا وايه اللي بتحمله، شوف الكمبيوتر، شوف التلفزيون، شوف الريسيفر، يشوف الهاتف. مين منا مستعد يا إخوة؟ هو ده السؤال. طيب نحاول نستعد. النبي بيننا بسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيننا بهديه، فلابد أن نوقره عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه سيشهد على الأمة يوم القيامة: أنا شهيد على هؤلاء. ويا لها من شهادة، يا لها من شهادة. إنه من مات جريح يجرح في الله. الله أكبر. المهم مجهودك يكون من أجل الله، تعبك من أجل الله، حركاتك من أجل الله، عشان تؤجر، علشان تؤجر. أنت كده كده هتعمل صح، طب ما تجدد النية فقط. اللي بيخدم الدين ده في أي مجال من المجالات هو كده كده هيخدم، طب ما دام الأمر كذلك، ما أنا أجدد النية، خليها لله فقط، خليها لمين؟ لله بس، عشان الأجر يكون كاملا وفيا. فالنبي هنا قيد شهادته على هؤلاء لأنهم جرحوا من أجل مين؟ من أجل الله وفي الله، نالوا الشهادة من أجل الله. قال: إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة. الله أكبر. يدمى جرحه، اللون لون الدم. الله أكبر. والريح ريح المسك، الجزاء من جنس العمل. وفهما من هذا الحديث، أي قطرة عرق خرجت منك خدمة لدينك ستفرحك يوم القيامة، أي تعب بدن كان من أجل دينك ستفرح به يوم القيامة، أي حركة أتعبتك وآلمتك من أجل الدين ستكون فرحا لك يوم القيامة، أي هم أو حزن أو غم نالك بسبب نصرة الإسلام وحزن على ما يفعل بالدين سوف تفرحك يوم القيامة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. شوف الدمعة اللي خرجت منك في ليلة وأنت تركع ركعة بين يدي ربك خاشعا هتفرحك يوم القيامة. وهكذا، إذن لا بد من تجديد النوايا في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات، لأن ربنا عز وجل عليم حسيب، يحاسبنا على أعمالنا وعلى أقوالنا. فلا بد أن نري ربنا من أنفسنا الخير. إنها فترة وجيزة، إحنا ضيوف يا إخوة على هذه البسيطة، وهنمر، نحن عابرون للسبيل ولسنا بمقيمين على هذا السبيل. الدنيا سبيل طريق، ونحن سائرون عليه نعبر إلى حياة أبدية. فلابد أن نأخذ من هذه الدنيا الزاد لآخرتنا. كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فكل منا يعد للسؤال الجواب، ويعد لهذا الجواب الصواب. فالجزاء من جنس العمل. وكان أناس من الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، يعني أحد استشهد 70 من خيرة الصحابة في هذه المعركة. فبعض أهل المدينة نقلوا شهداءهم ليدفنوا فين؟ في المدينة أثناء المعركة. فالنبي أمرهم بإعادتهم إلى مضاجعهم، لأن الشهيد يدفن فين؟ في الموضع الذي استشهد فيه، خاصة شهيد المعركة. فالنبي أمرهم أن يعادوا. فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، وأن لا يغسلوا. الشهيد، الشهيد المعركة لا يغسل، يدفن في دمائه، إنه سيبعث بدمائه يوم القيامة. الدم لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، الله أكبر، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم، الشهيد يدفن في ثوبه بعد نزع الحديد والجلود اللي الدروع اللي لبسها شلوها، وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد. ودي مسائل فقهية هامة ينبغي أن يتعلمها طالب العلم، بدءا بقضية الدفن، هل يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد؟ الجواب نعم عند الضرورة فقط، غير ضرورة فلا يجوز. الأصل إن كل متوفى له قبر، ده الأصل. طيب يجوز أكثر من واحد في القبر الواحد؟ نعم عند الضرورة. يوم أحد كانت ضرورة، خلاص، فإذا عند الضرورة يجوز أن يجمع في القبر الواحد أكثر من واحد. الضرورة يعني مثلا في بعض البلاد ربما ما يوجد إلا قبر واحد لضيق المكان وغلاء الأسعار، القبور الآن بقت أسعارها عالية مرتفعة في بلادنا، وربما البعض فيه فقر وضيق، وكيف يأتي لكل متوفى بقبر؟ صعب جدا، بل شبه مستحيل الآن في بلادنا، فأصبحت حالة ضرورة عندهم قبر واحد. إذن يدفن في نعم يدفن في أكثر من واحد، فإن كانوا معا في وقت واحد يفصل بين كل متوفى وآخر ببعض الأتربة كده، يعني يعمل حاجز من تراب بين كل ميت. طيب، ويقدم في القبر أكثرهم قرآنا، لأن بمثابة الإمامة، في الإمامة من يتقدم الإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإثنان توفي في وقت واحد هيدفن في قبر واحد، نشوف أفضلهما من حيث العلم، يقدم على القبلة والآخر خلفه، وده اللي فعله النبي، كان يكون أيهم أكثر أخذا للقرآن فلان يقدم في القبر، يقدم في القبر. ويقدم الرجال على النساء، يعني هل يجوز دفن رجل وامرأة في قبر واحد؟ قلنا أيضا عند الضرورة الشديدة، فإن كانت ضرورة ملحة أو شديدة يجوز، ويقدم الرجل أولا للقبلة ثم ساتر من تراب بينهما، وتدفن المرأة عند الاضطرار. طيب إذا اجتمع أب وابن والابن أكثر أخذا للقرآن، من يقدم؟ يقدم الأب لحق الأبوة، يقدم إيش؟ الأب لحق الأبوة. طيب اجتمع ابن وأم، من يقدم؟ يقدم الابن، لأن الرجال يتقدموا على النساء حتى وإن كانت أم، فهنا يتقدم الرجل على المرأة. يبقى إذن دي مسألة مهمة في قضية الدفن، هل يجوز أن ندفن أكثر من واحد في قبر؟ يجوز، متى؟ عند الضرورة، ما في ضرورة يبقى لا يجوز، ده الأصل. الأصل أن كل متوفى له قبر، لكن عند الاضطرار فيجوز الجمع بين أكثر من متوفى في قبر واحد. طيب قضية الصلاة على الشهيد، لأن ده خلاف بين العلماء، يعني هل الشهيد شهيد المعركة يصلى عليه صلاة الجنازة؟ الأصل لا يصلى عليه صلاة الجنازة. تقول له يا عم الشيخ النبي صلى على شهداء أحد بعد سنين من دفنهم، إن ورد في صحيح البخاري أيضا النبي صلى على شهداء أحد إمتى؟ بعد سنين من دفنهم، يعني مش يوم الشهادة، فكيف نوفق؟ أنت تقول إن الأصل عدم الصلاة على الشهيد، وكيف نوفق بين صلاة النبي على شهداء أحد بعد حين؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا أن أصح ما ورد عند البخاري أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شهداء أحد لم أمر بألا يغسلوا وألا يصلى عليهم، فده الأصل. طب فعل النبي بعد سنين من دفنهم ذهب إليهم وصلى عليهم، العلماء وفقوا بين الحديثين فقالوا أن الصلاة المقصودة عليهم كانت دعاء صلاة الجنازة، أي دعا لهم، ده قول. وقول آخر قال وإن كانت صلاة جنازة بعدد تكبيرتها المعهودة فإنما ذلك يعد خاصا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده من خصوصيات النبي، وأيضا واقعة عين خاصة بشهداء أحد فقط، لأنه لم يفعلها مع غيرهم من الشهداء، شهداء أحد فقط. بدليل قالوا أنه لو كانت صلاة الجنازة في الأصل جائزة على الشهيد لفعلها النبي عند الشهادة مش بعد سنين، ولم يرد مطلقا أنه صلى على الشهيد يوم أحد أبدا. فإذا نقول أن الراجح من أقوال العلماء أن الأصل أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. طب فعل النبي للصلاة على شهداء أحد خاص بشهداء أحد ومن خصوصيات النبي، واقعة عين إذا لا يفعلها غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. وعلى التأويل الأول أنه صلى عليهم كصلاة الجنازة أي كدعاء الجنازة، ذهب ليدعو لهم، لأن الصلاة في اللغة تسمى أو الدعاء في اللغة يسمى صلاة. وهكذا يبقى الأصل أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، شهيد إيه؟ المعركة. لكن بقية الشهداء يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم. هو في شهداء غير شهيد المعركة؟ نعم، المبطون شهيد. يعني المبطون يعني مات بمرض وعلة في البطن، عافانا الله وإياكم، مثل مثلا مرضى السرطان، مثل مرضى الفشل الكلوي، مثل مرضى الكبد الوبائي، خلاص عنده علة وداء في بطنه ومات به، فله أجر الشهيد إن كان مسلما. فمثل هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، هو له يشترك مع الشهيد في الأجر لكن مش في الأحكام، خلاص. طيب أدي واحد. ومنها أيضا الغرقى، المسلم اللي كان مسافرا مثلا في سفر طاعة وما شابه ذلك، وشاء الله أن يغرق هذا الرجل مثلا، المركب انقلب أو حدث طارئ وغرق، خلاص كده الغريق ده له حكم الشهيد، ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، ده إن خرج يعني. إنما إن أكله السمك فقبره في بطون الأسماك، ماشي كده؟ يقول لك إن خرج. طب يا عم الشيخ كيف يغسل الغريق ده؟ أحيانا بيكون الجسم قد تهرى اللحم، إن كان كذلك فييمم. الغريق ده لما يطلع أحيانا بيكون البدن قاعد يومين ثلاثة في الماء، فمش صعب إنك إيه تغسله، يتهري في إيديك، ده حكمه إيه؟ ييمم ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طيب من الشهداء أيضا الحرقة، الحرقة البيت اشتعل نار أو في نار أصابته احترق عفانا الله وإياكم، وكان من المسلمين، فله أجر الشهيد. فهذا أيضا يغسل ويكفن ويصلى. يا عم الشيخ ده حريق كيف يغسل؟ إن كان لا يستطيع يعني الغسل لا يؤثر فيه وممكن يضر فييمم مثل الغريق. إنما أحيانا بيكون الحرق مثلا في جزء معين مش في الجسم كله أدى للموت، خلاص. فمثل هذا لا يغسل الجزء المحترق ولكن يغسل سائر البدن ويتيمم لهذا الجزء، يأخذ أحكام التيمم وله أجر الشهيد. كذلك من الغر من الشهداء الهدمة، زي ما أنتم بتشوفوا اليومين دول مثلا بعض بلاد المسلمين، الهدم والخسف بفعل أعداء الإسلام وضرب الصواريخ والقنابل، يهدموا البيوت على أصحابها، يموت مدنيون ونساء وأطفال، كل هؤلاء الهدم لهم أجر إيه؟ الشهيد. واحد قاعد تحت جدار وقع عليه مات من الهدم، له أجر الشهيد. قاعد في البيت، البيت حصل زلزال وقع عليه مات، له أجر الشهيد مدام من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه وله أجر الشهيد. كذلك من الشهداء من قتل دون ماله فهو شهيد، أي دفاعا عن المال. من قتل دون دينه فهو شهيد، وده شهيد المعركة عرفناه. من قتل دون عرضه فهو شهيد، خلاص دول شهداء. ومن قتل دون يعني دفاعا عن نفسه فهو إيش؟ شهيد. فدول كلهم شهداء لهم أجر الشهيد، لكن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم. طيب يبقى فهمنا دي الأحكام. وعند الجمع بين أكثر من متوفى في قبر واحد لضرورة يفضل الجمع بين المتحبين، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يؤذي الأحياء يؤذي الأموات، يؤذي الأموات. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. الله أكبر، بينهم محبة، دول من الأنصار وكانوا بيحبوا بعض في الدنيا، فلما استشهدوا يوم أحد النبي قال اجمعوا الاثنين دول مع بعض، دول بيحبوا بعض. الله، شوف شوف منزلة الحب في الله، يعني حتى في قبرك مع من تحب. جميل جميل، إسلامنا جميل قوي، يثمن العلاقات الطيبة. فعشان كده القرآن حتى قال في آياته الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كل رفيق في الدنيا زين لك الباطل وأبعدك عن الحق يكون من أشد الناس عداء لك يوم القيامة. وكل رفيق في الدنيا أعانك على الحق وذكرك بالله وكان سببا في السير على الطريق هيكون من أحب الناس لك يوم القيامة، وهو من يدافع عنك يوم القيامة. ودايما كثروا من شهود الخير من إخوانكم حتى ربما تنالك منهم شفاعة، كما قال أحمد للشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد على المعلم شيخه الإمام الشافعي: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي وقانا الله شر البضاعة. الله، أدب وجمال. نعم، وده اللي كان يقوله ابن الجوزي رحمه الله في موعظه، كان يحضر له آلاف مؤلفة من الطلبة لفصاحته وبلاغته وقوة حجته وجمال وعظه رضي الله عنه. فكان يقول للطلاب: إذا نجوتم يوم القيامة ولم تجدوني في ساحة العرض ولا في الجنة فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا: يا ربنا، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا. شوف الحب والأخوة، إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهنا جمع النبي بين عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه وعمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة. نختم اللقاء بنعش حنظلة رضي الله عنه وارضاه. وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوا، فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء. الله أكبر، ابحثوا عن حنظلة ابن أبي عامر أو حنظلة ابن الراهب كما كان يدعى لأن أباه كان كذلك. فوجدوه يقطر ماء، يعني بيتغسل، ده أمر جليل، ده عظيم، إيه ده، في إيه؟ الشهيد لا يغسل. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه. طب اسألوا أهله. طبعا كانت زوجته تسمى جميلة رضي الله عنها، وهي ابنة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة. سبحان الله، شوف حكمة ربنا. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، قالت: كانت البارحة ليلة بناء بحنظلة، يعني عقد عليها وبنى بها الليلة الماضية فقط، وقام جنبا، قام جنبا، فسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، فناهض ولم يغتسل ولب نداء رسول الله. قال: من أجل ذلك نزلت الملائكة تغسل حنظلة. يا الله، فلقب بغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر. وزوجته حكت قصة كده في ليلتها، لأنها في صبيحة اليوم قبل ما يذهب للمعركة أشهدت إن حنظلة بنى بها أمس، أشهدت الناس. فلما سئلت: لما أخبرتي وأشهدت الناس على بنائه بك؟ قالت: لأنني رأيت البارحة رؤيا كأن السماوات أطبقت وانشقت وكأن حنظلة صعد إليها من أبوابها، فعلمت أنها الشهادة، فأخبرت الناس أنه بنى بي بالأمس. يا الله على التكريم. نزلت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه أرضاه. لماذا؟ رجل بذل نفسه من أجل الله، رجل من أجل نصرة الدين لم يعطي للنفس فرصة الغسل لرفع الجنابة. يا إيه ده؟ ما هو ده القرآن يا إخوة. وقدمت إليك ربي وعجلت إليك ربي لترضى. المصارعة في الطاعات وفي العبادات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.